تسجيلات الفجر الإسلامية عنوان للمرأة الإبداعية،
تسجيلات الفجر الإسلامية عنوان للمرأة الإبداعية.
إنها الفجر، إنها الفخر،
إنها الفجر، إنها الفخر،
إبداع إمتاع شعريا.
تسجيلات الفجر الإسلامية عنوان للمرأة الإبداعية،
تسجيلات الفجر الإسلامية عنوان للمرأة الإبداعية.
ننشر الخير ننفع الغير،
ننشر الخير ننفع الغير،
بدروس وتلاوات ندية.
تسجيلات الفجر الإسلامية،
تسجيلات الفجر الإسلامية بدولة الكويت تقدم.
ما صرح به بالأمس باب الفاتيكان إندكس 16
للدكتور طارق الطواري.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. أيها الناس أوصيكم نفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، لقد ساءني وساءكم وساء كثير من المسلمين ما صرح به بالأمس باب الفاتيكان إندكس 16 من طعنه في الله عز وجل أولا، وهذا في عقيدة النصارى المحرفة قديما، ومن طعنه برسولنا صلى الله عليه وسلم ثانيا، ومن طعنه في بعض أحكام الإسلام ثالثا، في محاضرة ألقاها بالأمس القريب في بون ربما كانت تتوافق مع مناسبة أحداث 11 من سبتمبر، هذه التي اتخذها الغرب شماعة يلصق من خلالها ويسب الإسلام ويجير هذه المشاهد لشتم الدين. فمن ضمن ما جاء في محاضرته أنه قال أن فكرة الجهاد والقتال تتعارض مع إرادة الله أو إرادة الرب. ومن ضمن ما قال في محاضرته العامة: ولم يأتي محمد بأشياء جيدة أو طيبة، وإنما جاء محمد بأشياء شريرة، والدين الذي جاء به محمد إنما نشر بحد السيف ولم ينشر بالتسامح، إلى آخر ذلك. هذه مقتطفات مما قالها ليس قسا عاديا، وليس رجلا من عوام النصارى، إنما رجل يرأس أعلى مؤسسة دينية نصرانية صنعت لها دولة وفرضت على العالم، وهي دولة الفاتيكان. وقد يكون هذا الكلام مقولا من بابوات النصارى ومن أحبار اليهود لأنهم يطعنون في الدين، وهؤلاء نحن نحبهم وهم لا يحبوننا، وهؤلاء نحن نلين لهم وهم لا يلينون لنا. هذا الذي ندعو إليه ويدعو إليه الناس، أقصد أن المسلمين ما زالوا يدعون إلى التقارب والتسامح. الذي يسمونه بالتسامح هو الطعن في دينكم. هذا الذي ذكره إن كان قاله نصراني فمن قديم طعنوا بالله وطعنوا بالأنبياء، أو كان قاله يهودي، لكن المشكلة أننا نعيش في أجواء امتلأ العالم فيه العالم الإسلامي بالمنافقين الذين جعلوا الجهاد مرادفا للإرهاب، فأرادوا محو الجهاد من خريطة وقاموس الإسلام. وكلما طرأ الجهاد على اسم أو ذكر الجهاد فإنه مرادف للتطرف، فأرادوا تغيير آياته وإلغائها من المناهج الدراسية، وأرادوا أن الجهاد يكون منطبعا في أذهان عموم الناس المسلمين وغير المسلمين، أن الجهاد إنما هو مشروع موت ومشروع دمار وقتل وتشريد وسفك للدماء، وأرادوا من ذلك أن يقصروا الجهاد على مجاهدة النفس لا أكثر من ذلك ولا أقل، حتى اجتهدوا في محو كلمة الجهاد، وأصبحت كلمة الجهاد اليوم إن قيلت فهي سبة وجريمة، الذي يقولها أو يدعو إليها فإن مصيره إلى غياهب السجون وأن يغيب من خريطة العالم. إن الجهاد في حقيقته نعم هو صحيح جهاد النفس نوع من الجهاد، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وحقيقة الجهاد الاجتهاد في الحصول على محبة الله تعالى من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله تعالى من الكفر والفسوق والعصيان. هذا حقيقة الجهاد، نعم، لكن هذا الجهاد يكون أحيانا باللسان، ويكون أحيانا بالنفس، ويكون أحيانا بالمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد أقسام وأنواع، لكن الذي نريد أن نبينه اليوم أن الجهاد هو أعلى مراتب الإسلام أو من أعلاها، بل عده العلماء هو الركن السادس من أركان الإسلام، ولم تزل الآيات والأحاديث تترى بالحث على الجهاد في سبيل الله فلا مجال لإلغائها. فالجهاد ماض وباقي إلى يوم القيامة، وهو مفروض على هذه الأمة بقصد نشر الدين وتذليل العقبات أمام تعبيد الناس لرب العالمين. ولم يعذر الله تعالى عن الجهاد إلا المرضى والعجزة الذين لا يستطيعون أن يغزوا أو أن يجاهلوا، وهؤلاء المرضى والعجزة الذين لا حيلة لهم بالجهاد يجوز لهم أن يقعدوا إذا نصحوا لله ورسوله، كما قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قال الشوكاني: ايش معنى نصحوا لله ورسوله؟ قال: والنصح يتعلق بقلوبهم بالجهاد. النصح أن تتعلق قلوب هؤلاء العجزة الذين لم يغزوا، تتعلق قلوبهم بالجهاد، وأن يدعوا للمجاهدين في سبيل الله بالنصر والتأييد، وأن يخلفوهم في أهلهم، وأن لا يرجفوا من بعدهم ولا يثبت الناس، بل يحب المجاهدين ويدعو لهم في كل حين. إذا ما فعلوا هذا فعليهم حرج. هذول اللي قاعدين العجزة. إن مشكلتنا اليوم ليست في اليهود والنصارى الذين كشروا في كل مناسبة عن عدائهم للإسلام، فوصموا الإسلام بالفاشية، والآن يقفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بأشياء شريرة، ويصفون الجهاد بأنه مشروع موت ودمار. إن الجهاد أيها الإخوة الكرام إنما هو مشروع حياة وليس مشروع موت. إن الذين يقتلون في سبيل الله إنما هم أحياء عند ربهم يرزقون، وليسوا هم من الأموات كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما سماهم الله تعالى. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجهاد، فقال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد؟ أنا ما أقدر أجاهد، لكن هذا الجهاد الذي يراد منه أن يلغى اليوم وأن يمسح من خريطة أفكار الناس، ماذا يعدل الجهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطيقونه. وفي رواية قال: لا تستطيعونه. تبي أوازلك الجهاد إيش يعدل؟ ما تقدر. فأعادوا على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال مرة ومرتين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر حتى يعود المجاهد من غزوه. مثل المجاهد، وجاء في رواية: أن تدخل إلى مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم فلا تفطر إلى أن يعود المجاهد. قال النووي: هذا لا يستطيعه أحد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه، أي لا تستطيع أن تكونوا مثل المجاهد. ولذلك ومن غير شك أن الجهاد إنما هو مشروع حياة، وهو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى لنشر الدين، كما قال ابن دقيق العيد: إن الجهاد في سبيل الله إنما هو حياة لثمانية أسباب. وهذا فيه رد على من يقول أن الجهاد إنما هو لسفك دماء الناس وقتلهم وتشريدهم. أولاً، الجهاد دعوة لمشروع حياة جديدة دنيوية وأخروية، وذلك أن الدعوة للحياة ليست بمجرد أنك تحيا كالبهيمة كما يحيا الكفار يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن الجهاد دعوة للحياة لتحقيق العدالة في أرض الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال العلماء: استجيبوا لنداء الجهاد، لأن في نداء الجهاد حياة. نعم، من يقتل فهو حي، كما قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، حتى نهانا نسميهم أموات
وقال في آية أخرى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا ولكن أحياء ولكن أحياء عند ربهم يرزقون. إن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء، وأكد حياتهم بقوله يرزقون، لأن الميت لا يرزق، فسماهم الله أحياء وبين أنهم يرزقون، ونهى عن تسميتهم أمواتا فقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تسمونهم أموات. جاء في حديث جابر بن عبد الله بن حرام قال: لما توفي أبي في أحد جئت أنظر إليه وقد سجي ومثل به وغطي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أكشف عنه، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني، خافون أن يصيب بفاجعة بما أرى من المثلة به، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فلما نظرت إليه واستعبرت وبكيت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا جابر، ما زالت الملائكة تحفه بأجنحتها حتى رفع، ما زالت الملائكة تحفه حتى رفع. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بعد حين: يا بني، إن الله قد كلم أباك كفاحا، يعني بغير واسطة، فقال له: تمنى، قال: يا ربي أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيله. أحياء عند الله، لأن مشروع الجهاد مشروع حياة وليس مشروع موت. قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل. قال الله تعالى: أني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، فمن مات لا يرجع إلى الدنيا. والجهاد ثانيا دعوة للحياة، إذ أنه في الجهاد يخرج كثير من الناس من دائرة الموت الكفري إلى دائرة الحياة، فإن الكفر موت والإيمان حياة، كما قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالله تعالى سمى الكفر موتا وسمى الإيمان حياة. ولذلك الجهاد في سبيل الله دعوة لإحياء الناس بعد موتهم. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل فهم أموات وقد أسروا ثم هداهم الله تعالى فأسلموا، فلذلك أدخلوا إلى الجنة عبر أسرهم فكانوا أمواتا فأحياهم الله تعالى. ثالثا، والجهاد طريق للحياة، فهو حياة للمجاهدين وحياة للمجاهدين. الجهاد حياة للمجاهدين وحياة للمجاهدين، فالمجاهد قبل قيامه بالجهاد فهو يقوم بإصلاح نفسه، أما إذا جاهد في سبيل الله فهو يحيي نفسه ويحيي غيره، واستجاب لأمر الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن انتصر فقد حيت نفسه، وإن استشهد ومات فقد حي الحياة الأخروية التي تكلمنا عنها، فهم أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا لهم أموات لكنهم أحياء عند الله عز وجل. ففي الجهاد حياة للمجاهد وحياة للمجاهد الذي تجاهده أنت وتقاتله في سبيل الله، فيه حياة للشعوب وللأمم أنك ترفع عنها الكفر والشرك، لأن في وجود الكفر والشرك إنما هو تعاطي لأسباب الهلاك، فإذا اهتدت امتنعت عن أسباب هلاكها، فإذا امتنعت عن أسباب هلاكها زال عنها سبب العذاب فلا يعذبها الله تعالى. فإن الله يعذب الأمم بسبب كفرهم وإشراكهم بالله وذنوبهم، كما قالت زينب في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلينا فزعا فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، في حديث طويل. ثم قالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ الله يهلكنا وفينا ناس صالحين؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إن انتشار الخبث في أي أمة من الأمم إنما هو سبب من أسباب الهلاك. والجهاد في سبيل الله نشر للفضيلة وتذليل للعقرات أمام نشر دعوة في سبيل الله تعالى، ولذلك تزول أسباب الغضب إذا جاء الجهاد في سبيل الله عز وجل، ووطن الناس ورجعوا إلى ربهم عز وجل. فالجهاد سواء كان جهاد الطلب أو جهاد الدفع، على كلا الحالتين فيه حياة للمجاهدين وحياة للمجاهدين في سبيل الله. رابعا، والجهاد فيه إطالة لعمر الدنيا، فإن في الجهاد بقاء الصالحين في الأرض، وإذا بقي الصالحون في الأرض فإن الله لا يأخذ الأرض وأهلها، الله تعالى لا يهلك الأرض إلا إذا بقيت على شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فإذا انتفى توحيد الله من الأرض فإن الله تعالى يهلك الدنيا وتنتهي وينتهي أمرها، ما دام أن فيها جهاد وفئة صالحة تدعو إلى الله تعالى وتجاهد في سبيله فإن عمر الدنيا باقي ولا يزال فيها بقية، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الجهاد إدامة الحياة في الدنيا واستمرار بقاء الناس فيها. خامسا، إن الجهاد طريق لبقاء الدين محفوظا من التحريف ومن التأويل ومن الابتداع، بل أن أركان الدين تحفظ من التصدع ومن النقص والتزوير والتغيير بالجهاد في سبيل الله. فإذا عطل الجهاد في سبيل الله فإن الصوامع ستهدم والبيع ستعطل والمساجد لن يذكر فيها اسم الله تعالى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. هذه الآية في معرض الجهاد، لولا جهاد المجاهدين لتغيرت معالم الدين ولطرست معالم الدين، ولذلك قالها الله في آية أخرى بعد انتصار داود عليه الصلاة والسلام: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، جهاد. ثم قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا في الجهاد. ففي الجهاد محافظة على شعائر الدين وعلى بقية الدين من أن يغير وأن يبدل وأن يعطل وأن يكون الدين دين مخدج دين ناقص يقدمون للناس كما يشاءون، فإن الجهاد هو الحارس الأمين لهذا الدين من التغيير. سادسا، وفي الجهاد نصرة للمستضعفين في كل مكان، تعد سدون الظلمة بالمستضعفين والمظلومين من مسلمين ومن كفار في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام. إن الجهاد ليس طريقا لسفك الدماء فقط، إنما هو وسيلة لتعبيد الطريق أمام نشر الدين، هو وسيلة كما قال ابن دقيق العيد، هو ليس غاية، هو وسيلة حتى نعبد الطريق ونمهد الطريق أمام من لا يرضى أن يعبد الناس لله عز وجل. وذلك الأصل أن الأمة تقوم بالدعوة إلى الله تعالى وتنشر الدين، فمن أبى واعتاب أمام نشر دين الله في أرض الله عرض عليه الدين. ما يبي دين ادفع الجزية واخر عن طريقنا شوية، ما يريد يدفع الجزية وابتعد عن طريقنا، فهو الذي بدأنا في القتال قاتلناه وذللنا الطريق أمام نشر دين الله عز وجل. والجهاد ليس مجرد فقط لنشر الدين، وإنما فيه عامل إنساني رجولي أخلاقي لرفع الظلم والاضطهاد عن الناس المظلومين، مسلم ولا غير مسلم. فإن جيوش الإسلام لما جابت الأرض لم تكره الناس على الدخول في دين الله عز وجل، ويظنك على ذلك أن أعدادا كثيرة من اليهود والنصارى بقوا على نصرانيتهم وعلى يهوديتهم، وتلك كنائسهم شاهدة في الشام، ولم يلزمهم أحد بالدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، ثم أحرار تدخلون ما تدخلون، لكننا نعبد الطريق أمام نشر الدين في أرض الله تعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم عشان يعبد الناس لله ويعبد الطريق. ولذلك من أهم بنود الأمم المتحدة في عصبتها الحالية إلغاء مشروع الجهاد واعتبار أي عملية لخروج دولة عن طريقها وحدودها المرسومة هو غزو واعتداء، وهذه جيوش أوروبا تجوب العالم لنشر فكرهم الساقط واستعمار أراضي المسلمين ولا أحد يكلمهم. لكن عندنا في الإسلام مشروع نشر الهداية تحت مسمى جهاد ورفع الظلم عن الناس سواء كان مسلما أو غير مسلم. سابعا، إن في الجهاد فوائد كثيرة وعديدة لا تعد ولا تحصى، فهو من أعظم أبواب الجنة التي فتحها الله تعالى. وعد من لم يحدث نفسه بالجهاد منافق على شعبة من شعب النفاق وفيه من أمور الجاهلية. هذا احنا قلنا ما يعذر إلا الأعرج والمريض والعاجز إذا نصح لله ورسوله، يعني ناصر المجاهدين ووقف معهم، هذا يخلك من العجزة. لكن غير العجزة عليهم أن يحدثوا أنفسهم حقيقة في نشر دين الله تعالى والجهاد في سبيله باللسان وبالنفس وبالمال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى جزء الثامن صفحة 352 قال: والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج ومن العمرة ومن صلاة التطوع ومن صوم التطوع، كما دل عليه الكتاب والسنة، إنما هو الجهاد في سبيل الله. هذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفي فضلها مثل ما ورد في الجهاد في سبيل الله، وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا مشتمل على جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. فإن الجهاد في سبيل الله مشتمل على محبة الله والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال والصبر والزهد وذكر غيرها من أعمال البر وذكر الله تعالى وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر مثل الجهاد في سبيل الله. ما في باب الله تعالى فتحه لأمة من الأمم كما فتح الله تعالى هذا الباب لهذه الأمة. ولذلك كانت أمتنا خير الأمم لأنها أمة مجاهدة في سبيل الله، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: نحن خير الناس للناس، نحن أفضل الناس للناس، نأتي لننشر دين الله عز وجل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش يا ربنا؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تنشرون ديني في الأرض، ولذلك صرتم أنتم أفضل أمة على هذه الأرض وعلى هذا الوجود. ولذلك أؤكد كان الجهاد مشروع حياة وليس مشروع موت، إنه خريطة للطريق يسلكها الإنسان ليحيا في الدنيا وليحيي الأمم ولينشر الفضيلة. ليس القصد سلب أموال الناس ولا الاستيلاء على أرضهم ولا نشر الدين بالسيف، وإنما تعبيد الناس لرب العالمين. نشر الدين هذا الذي أخرجنا الله تعالى لأجله، ولذا المجاهدون في سبيل الله منصورون مؤيدون من الله تعالى، كما قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أنا معكم بقوتي وبنصرتي فأيدوا الذين آمنوا. لذلك كان الجهاد مشروع حياة. هذا رد على البابا وأمثاله من النصارى ومن اليهود الذين لم يفهموا الإسلام، إن الإسلام قبل في المشرق والمغرب ليس بحد السيف، وإنما قبل بعظيم دعوة هذا الدين وببركات هذا الدين على هذه الأمم، وترك للناس اختيارهم من يهود ومن نصارى، وإنما أعمل السيف أمام من أعاق نشر هذا الدين، أعمل السيف بحقه لأنه الذي بدأ ومنع نشر هذا الدين. لذلك نقول أن هذا الدين لم ينتشر بين الناس بالإكراه، وإنما انتشر هذا الدين بقوة فاعلة وضعها الله تعالى بهذا الدين، وكان السيف لتدليل الطريق ولتعبيد الطريق. لذا كان الجهاد ونشر الدين منية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ودخل أكثر من 30 غزوة ومعركة، وعمره كان 55 سنة وفوق بدأ معاركه صلى الله عليه وسلم، بعث عمره 40، جلس في مكة 13 سنة، هاجر إلى مدينة عمره 53، دخل غزوة بدر عمره 55 سنة، ومن 55 إلى 63 8 سنوات شرع فيها ب30 غزوة صلى الله عليه وسلم. مشروع حياة. قال: تمنيت وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، لما جعل الله تعالى للمجاهدين في سبيله من كرامة. الجهاد خريطته طويلة، ومشروعه كبير وفضائله لا تعد ولا تحصى، كان وما يزال وسيظل باقيا إلى يوم القيامة. لا يشوبه تشويه من شوه فيه، ولا يضره كلام من تكلم عليه، ولا يضره تخذيل العجزة والمرضى والعرجة وغيرهم من بابوات الإفتاء والتدجين، لا يضره ذلك، فإنه باق إلى يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أي ماض الجهاد إلى يوم القيامة. ولا تزال فئة أو عصابة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. سأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن نستمع إلى القول فنتبع أحسنه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. إن الجهاد الذي نتحدث عنه إنما هو جهاد في سبيل الله، الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل، الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، الجهاد لنشر الدين بين الناس، لا جهاد لأغراض شخصية وغيرها، إنما جهاد الذي به الآيات، إنما الجهاد هو جهاد في سبيل الله عز وجل ولإعلاء كلمته ولنشر دينه، هو المقصود في الجهاد. وهذا الجهاد له أحكامه وأبوابه وله تفريعاته وتفصيلاته في الكتب التي كترها العلماء فيرجع إليها في ذلك، لكنني أردت من هذه الخطبة أن أصحح مفهوم الجهاد، فإن الجهاد لا يرتبط بدمار ولا يرتبط بإشلاء ولا يرتبط بسفك دماء، وإنما هو مشروع حياة للمجاهدين والمجاهدين، هو مشروع حياة للمقاتلين والمقاتلين، هو مشروع حياة للأمة المسلمة وللأمة الكافرة. ومتى ما تركت الأمة الجهاد ذلت وتأخرت وصار عليها سخط من الله عز وجل وغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا. فإن هذا الذل الذي يحيط بالأمة لا يرتفع عنها أبدا حتى تعود مرة أخرى أمة داعية إلى الله تعالى، ناشرة لدينه في أرضه سبحانه وتعالى. إن الطريق إلى الحياة إنما هو طريق الجهاد في سبيل الله، كما يقول القرضاوي في أبياته الشعرية: قالوا السعادة في السكون وفي الخمور وفي الخمود، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريد، في المشي خلف الركب في دعة وفي خطو وعيد، في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود، في أن تسير مع القطيع وأن تقال ولا تقود. قلت الحياة هي التحرك لا السكون ولا الهمود، وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بالقعود، وهي التلذذ بالمتاعب لا التلذذ بالرقود، هي أن تذود عن الحيار وأي حر لا يذود، هي أن تحس بأن كأس الذل من ماء صديد، الحياة بأن تحيا وتحيي معك غيرك. أما أن يحيا الإنسان لنفسه فهو قد سجل نفسه بشهادة الميلاد ثم بشهادة الوفاة. كثير من أبناء هذه الأمة بعدما ترك الجهاد لا يعرفون إلا بشهادات الميلاد وبشهادات الوفاة، وبينهما فراغ طويل قد قضاه الإنسان في أن يلتهم من هذه الدنيا، ولم يؤدي لأمته ولا للعالم أجمع شيئا. إن الجهاد طريق للحياة، مهما حاولوا طمسه ومحيه أو محوه من الكتب وتأويل آياته، فهو الركن السادس القائم الماضي إلى يوم القيامة. الجهاد مرتبط بنشر الفضيلة، الجهاد مرتبط بتعبيد الناس لله، الجهاد مرتبط بالجنة ورضاء الله، الجهاد مرتبط بإعلاء كلمة الله تعالى ورفع الظلم عن المظلومين مسلمين وغير مسلمين، ثم يترك الخيار لهم، إن شاءوا آمنوا وإلا دفعوا الجزية وأزاحوا لنا الطريق لنحقق أهدافنا وغاياتنا بنشر دين الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يرفع رايات الجهاد، اللهم أعز الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسفنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم من أراد بنا سوءا والمسلمين فأشغله بنفسه، اجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وتابعين، قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.
ختاما ننوه أن حقوق الطبع والتوزيع محظورة لدى تسجيلات الفجر الإسلامية، هاتف رقم 264-228-88. كما يمكنكم الاستماع إلى محاضرات الدكتور طارق الطواري على موقعه الإلكتروني الإسلام للجميع www.islamforall.com، والتي منها سلسلة المنافقين الجدد، مبشرات الزمن القادم، صور من الربا المعاصر، قضايا ربوية، مونديال كأس العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حريثه وترداده يزداد فيه تجملا.